الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ذي القعدة عام 1432 من هجرة النبي المصطفى والإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، لقاؤنا الثالث من اللقاءات المتكررة في شرح أبواب المعاملات من كتابنا هذا أخطر المختصرات على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للإمام المؤلف العلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 1083 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأولى المباحث التي نتدارسها في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المبحث والفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الربا في البنوك، لبيان أحكام الربا في البنوك. سنبتدئ هذا الدرس بكتابة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب. فاكتبوا، يقول أولا سؤال: ما هي أقسام الربا عند العلماء؟ الجواب: الربا ينقسم إلى قسمين، الأول الربا في القروض، الربا في القروض ويسمى ربا الجاهلية، النوع الثاني ربا البيوع، وهذا النوع هو الذي عقد المؤلف هذا الفصل لبيانه. إذن هذه الفائدة الأولى: ما هي أنواع البيوع عند العلماء، أنواع الربا عند العلماء؟ النوع الأول ربا القرض أو القروض ويسمى ربا الجاهلية، النوع الثاني ربا البيوع وهو الذي عقد المؤلف هذا الفصل لبيانه. السؤال الثاني: ما معنى ربا القرض أو ما صورته، ما صورة ربا القرض؟ الجواب: ربا القرض معروف ومشهور وله صور متعددة، منها أن يقرض الرجل أخاه مالا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يوفه قال له: أزيدك في الأجل وتزيدني في الثمن أو في الدين، قال: أزيدك في الأجل وتزيدني في المال. هذه الصورة من صور القرض الذي يتبعه الربا، مثاله أن يقول زيد لعمر: أقرضني 1000 دينار إلى شهر أردها لك إلى الشهر بعد الشهر، فإذا جاء الشهر وعمر ليس عنده سداد المبلغ يقول له: أعطيك فرصة أخرى شهر آخر بشرط أن تزيدني في الدين، فبدل أن تردها ألف تردها ألف ومئة، وهذا معروف ومشهور، والناس تعرف أن هذا ربا وأن هذا محرم. نفذ أيضا، ومن صوره أيضا التشارب على الربا من أول وهلة، كأن يقرضه ألفا إلى أجل بشرط أن يردها ألفا وزيادة، فيكون الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى ليس هناك في البداية شرط على الربا، وأما في الصورة الثانية فمن البداية يشترط عليه الزيادة. السؤال الثالث، ما حكم هذا النوع بين قوسين ربا الفروض؟ الجواب، محرم باتفاق العلماء وبدلالة الكتاب والسنة. السؤال الذي يليه، ما هي الأموال التي يقع فيها ربا القرض؟ الجواب، يقع في كل الأموال، يقع في كل الأموال. السؤال الذي يليه، ما مثال ذلك؟ الجواب، كأن يقول أقرضني ألفا وأردها ألفين، أو أقرضني جملا وأرده جملين، أو يقول أقرضني ثوبا ويرده ثوبين. والمقصود أنه يقع ربا القروض في جميع أنواع الأموال. لاحظ هناك فرق، إذا قال أقرضني جملا وأردها جملين، وإذا قال بعني جملا بجملين، هناك فرق. فرق أن الصورة الأولى في باب القرض والربا فيه لا يجوز باتفاق، والصورة الثانية في باب البيوع، وهذا سيأتي معنا. إذن هذا الذي أمليناه، فائدة بيان أن من أنواع الربا الربا في القروض، وهذا كان معروفا ومشهورا في الجاهلية ويتعاملون به ويتداولونه، والناس إذا قيل لهم الربا لا تنصرف أذهانهم إلا إلى هذا النوع. وهذا النوع من أنواع الربا الذي هو الربا في القروض واضح وبين عند الناس ومعروف ومشتهر، كان في الجاهلية ويتعامل به الناس اليوم، كما يتعامل به بعض البنوك ويتعامل به بعض الناس والتجار إلا من رحم الله جل وعلا. والعلماء يذكرون هذا النوع من أنواع الربا، يذكرونه في باب القرض، يذكرونه في باب القرض. طيب، السؤال الذي يليه، ما هو النوع الثاني من أنواع الربا؟ الجواب، النوع الثاني هو ربا البلوغ، وكما تقدم هو المقصود بهذا المبحث عند المؤلف، ربا البلوغ. السؤال الذي يليه، ما المقصود بربا البيوع؟ الجواب، المقصود به الربا الواقع في أموال مخصوصة حين التبايع بها. السؤال الذي بعده: ما حكم هذا النوع؟ الجواب: هذا النوع محرم بدلالة الكتاب والسنة، وهو قول جماهير الأمة، ووقع الخلاف في بعض صوره. السؤال الذي يليه: ما هو الأصل في تحريم هذا النوع من البيوع، هذا النوع من الربا في البيوع؟ ما هو الأصل في تحريمه؟ الجواب: ورد في بيانه وتفصيله أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. السؤال الذي يليه: ما هي الأموال التي يدخل فيها هذا النوع من الربا؟ الجواب: يدخل هذا النوع من أنواع الربا في هذه الأصناف الستة، في هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث. السؤال الذي بعده: هل يلتحق بها غيرها من الأموال؟ هل يلتحق بهذه الستة غيرها من الأموال؟ الجواب: نعم، على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. السؤال الذي يليه: ما هي الأنواع الملحقة بهذه الأموال الستة والأنواع الستة؟ الجواب: يلتحق بها ما وافقها في علة التحريم، ما وافقها في علة التحريم. السؤال الذي يليه: ما هي العلة في تحريم هذه في تحريم الربا في هذه الأنواع الستة؟ الجواب: المذهب عند الحنابلة أن هذه الأموال أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وأن العلة في الأصناف الأربعة الباقية هي الكيل. وعليه فكل مال موزون ملحق بالذهب والفضة، وكل مكيل ملحق بالأصناف الأربعة الباقية. من أول السطر: الموزون مثل الحديد والنحاس واللحم وغير ذلك، والمكيل مثل الأرز مثلا اليوم، السؤال الذي يليه: ما هي أنواع الربا في البيوع؟ الجواب: الربا في البيوع ينقسم إلى قسمين: واحد، ربا الفضل، بين قوسين الزيادة. اثنين، ربا النسيئة، بين قوسين التأخير. السؤال الذي يليه: ما هو الضابط في بيع هذه الأصناف؟ الجواب: واحد، ما اتحد في جنسه فإنه يباع أو يجوز بيعه بشرطين. الأول: التماثل في الوزن أو الكيل. الثاني: التقابض في المجلس. مثاله: أن تبيع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، فها هنا اتحد الجنس ذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا يجوز البيع إلا بالشرطين السابقين: التماثل أن يكون 100 جرام ب100 جرام، والتقابض في نفس المجلس. سؤال: إذا اختل الشرط الأول بين قوسين التماثل في المثال السابق، فما الحكم؟ الجواب: يقع المتبايعين في ربا الفضل، يقع المتبايعين في ربا الفضل. مثاله: أن يبيع رجل 100 جرام من الذهب القديم مقابل 70 جرام من الذهب الجديد، فهذا لا يجوز، لأنه إذا اتحد الجنس بين قوسين ذهب بذهب وجب التماثل والتقابض في نفس المجلس. السؤال الذي يليه: ما الحكم إذا اختل الشرط الثاني بين قوسين التقابض في المجلس؟ الجواب: يقعان في ربا النسيئة. مثاله: أن يبيع رجل ذهبا بين قوسين 100 جرام بذهب مثله بين قوسين 100 جرام مثلا على أن يحصل التقابض بعد يوم أو يومين، ففي هذا المثال حصل التماثل، باع ذهب بذهب، لكن المشتري قال له سأسلمك الذهب بعد غد أو بعد ساعتين أو بعد شهر، اختل الشرط الثاني اللي هو التقابض في نفس المجلس. السؤال الذي يليه: إذا اختل الشرطان فما الحكم؟ الجواب: يقعان في ربا الفضل وربا النسيئة، يقعان في ربا الفضل وربا النسيئة. مثاله: أن يبيع 50 جرام من الفضة ب30 جرام من الفضة على أن يسلمها بعد أسبوع، فاختل شرط التماثل واختل شرط التقابض، فوقع المتبايعان في ربا الفضل وربا النسيئة. ومن أمثلة المكيل أن يبيع تمرا بتمر، صاع من التمر، هذا ما يحتاج تكتبه تفهمه، أن يبيع صاع من التمر بصاعين من التمر، هذا مثل الذهب بالذهب، ما دام أنه اتحد الجنس وجب في هذه الحال شرطان: التماثل والتقابض. طيب، السؤال الذي يليه: ما الحكم إذا اختلف الجنس؟ الجواب: إذا اختلف الجنس كأن يبيع ذهبا بفضة، كأن يبيع ذهبا
بفضة أو برا بشعير أو تمرا ببر، فحينئذ لا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض في المجلس، فيجوز أن نشتري 100 جرام من الفضة ب10 جرامات من الذهب، لكن بشرط التقابض في المجلس، يعني يحصل التسليم والاستلام في نفس الوقت. ويجوز أن نشتري صاعا من تمر بصاعين من شعير، لكن بشرط التقابض في المجلس. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، السؤال الذي يليه: ما الحكم إذا اختلف الجنس واختلفت العلة؟ اختلف الجنس واختلفت العلة. الجواب: إذا اختلف الجنس والعلة مثل أن بيع ذهبا بتمر، فالعلة في الذهب بين قوسين على المذهب هي الوزن، والعلة في التمر بين قوسين على المذهب هو الكيل. فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة في المالين جاز التبايع بلا شرط، جاز التبايع بلا شرط، فتجوز الزيادة ويجوز التأخير، فتجوز الزيادة ويجوز التأخير. لعل هذا يكفي في الإملاء، أردت بس حتى أقرب الصورة. والآن نعود لتوضيح ما سبق. العلماء رحمة الله عليهم يقولون: البيع أو الربا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، الآن فقط ألقوا الأقلام واستمعوا، يقول العلماء: الربا ينقسم إلى قسمين، ربا القروض وربا البيع. الربا في القروض مشهور ومعروف، والناس متفقون على تحريمه، وكانوا يتعاملون به في الجاهلية، ولذا يسمى بربا الجاهلية. وهذا النوع من الربا من أمثلته ومن صوره التقارض على الزيادة. يقول له: أقرضني 1000 أو ثوبا أو غير ذلك بشرط أن يردها وزيادة، وهذه الزيادة أحيانا تكون بسبب التأخير وبسبب الأجل. والعرب في الجاهلية كان يتبايعون فيه بكثرة، فالإسلام نهى عنه، ونزلت الآية في تحريمه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال. وهذا النوع من أنواع الربا يدخل في جميع أنواع القرض وفي جميع أنواع الأموال. وأما النوع الثاني وهو ربا البيوع، فهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذا الباب، وهو محصور في أبواب معينة وفي أبوال معينة. هذه الأبوال يسميها الفقهاء بالأبوال الربوية، ما هي هذه الأبوال الربوية؟ هي الأبوال التي جاء ذكرها في هذه الأحاديث كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره. وهذه الأموال الربوية العلماء يقسمون الربا فيها إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. وهي واضحة كما ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. فالعلماء قالوا هذه الأصناف الستة تسمى بالأموال الربوية، فإذا تبايع الناس فيها وجب فيما اتحد جنسه، إذا اتحد الجنس ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، وجب التماثل والتقابض، وجب التماثل والتقابض. فما يجوز أن نبيع 100 جرام من الذهب بأكثر من ذلك أو بأقل، لابد من التماثل، حتى لو كان الذهب الأول قديم والثاني جديد، حتى لو كان الذهب الأول ذهب غير مسبوق والثاني ذهب مصنع ومصنوع على هيئة معينة ومسعوب عليه، لابد من التماثل. طيب ماذا نصنع؟ إذا قال إنسان: أنا لو ذهبت أستبدل الذهب القديم بذهب جديد، فيستحيل أن يوافق البائع على إعطائي ذهبا جديدا بنفس مقدار الذهب القديم. فالحل في هذه الحالة أن الإنسان يأخذ ذهبه القديم ويبيعه ويستلم فلوسه، ثم يأخذ الدراهم أو الفلوس التي أخذها ويشتري بها ذهبا جديدا، حتى لو كان الذهب الجديد سيكون أقل من حيث الجرامات والوزن للذهب من الذهب القديم الذي باعه. هذه هي الصورة. أراد أن يشتري تمرا جديدا رطب، فيبيع تمره ثم يشتري به تمرا جديدا. هذا هو الحل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يخلص المسلم من الوقوع في الربا. مثل ما ذكرنا، إذا اتحد الجنس ذهب بذهب أو فضة بفضة يشترط أمراض التماثل والتقابض. إذا اختل الشرط الأول التماثل، وقع الناس في ربا الفضل، يعني الزيادة، لأنه يعني سيبيع 100 جرام ب50 فحصل هناك زيادة، أو يبيع 100 جرام ب200 حصلت زيادة، هذه الزيادة ربا وتسمى بربا الفضل وربا الزيادة. إذا اختل الشرط الثاني وهو التقابض في المجلس، يحصل ربا النسيئة بمعنى التأخير، لأنه سيؤخر تسليم الثمن، سيؤخر تسليم الثمن، فيقعان في ربا النسيئة. إذا اختل الشرطان وقع النوعان من أنواع الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. طيب هذا الكلام نقوله إذا اتحد الجنس. طيب إذا اختلف الجنس، بيع ذهب بفضة أو بيع شعير بتمر، يقول العلماء إذا اختلف الجنس ننظر، إذا اختلف الجنس ننظر. إذا اتحدت العلة، اختلف الجنس واتحدت العلة، تمر بشعير، الجنس ها هنا مختلف لأن هذا تمر وهذا شعير، والعلة العلة متحدة، التمر العلة فيه الكيل والشعير العلة فيه الكيل. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس وجب شرط واحد، وهو ماذا؟ تقابض في المجلس. وأما الزيادة يجوز أن يبيع 20 صاع من التمر ب30 صاع من الشعير، لكن العلة متحدة. لما تتحد العلة نحذر من الوقوع في ربا النسيئة. النظر الثاني، إذا اختلفت العلة واختلف الجنس، اختلف الجنس واختلفت العلة. مثال ذلك أن نشتري ذهبا بشعير. تذهب لصاحب الذهب تقول له: أعطيك 20 كيس من الشعير بشرط أن تعطيني 10 جرام من الذهب. ننظر الذهب علته ماذا؟ الوزن. الشعير علته ماذا؟ الكيل. اختلف الجنس واختلفت العلة، هنا لا يشترط أي شرط، يعني يجوز أن يقول له: بيعني هذا الذهب ب20 صاع من الشعير أدفعها لك بعد شهر، فلا يشترط فيه أي شيء. وعلى هذا الناس يسيرون، على هذا الناس يتعاملون من قديم الزمان. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بتوضيح كيف يقع ربا النسيئة وكيف يقع ربا الفضل. بعد هذه المقدمة الموجزة يمكن أن نقرأ كلام المؤلف فيتضح لنا. يقول رحمه الله: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. قبل بعد فصل تكتبون الربا في البيوع. الربا في البيوع، الربا المقصود الربا في البيوع ينقسم إلى قسمين أو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. كلمة فضل كنا معناها زيادة، ربا نسيئة معناها التأخير. قال فريبا الفضل، بدأ الكلام عن النوع الأول، فقال فريبا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. في كل مكيل يشير إلى ماذا؟ الأصناف الأربعة، التمر، الشعير، الملح، وماذا؟ والبن. إذا هذه أمور مكيلة. هل هذه الأمور الأربعة المكيلة هي فقط أو يقاس عليها غيرها؟ يقاس عليها غيرها. لما قال في كل مكيل أفادنا بأن هذه الأربعة العلة فيها الكيل. قال وموزون، الموزون المراد به الذهب والفضة. فالأصناف الستة يمكن أن نقسمها من حيث العلة إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول الموزون الذهب والفضة، والقسم الثاني المكيل، وهو الأصناف الأربعة الباقية. يقول إذا بيع كل مكيل وموزون بجنسه، يعني تمر بتمر، شعير بشعير، ذهب بذهب، متفاضلا، فإن هذا يحرم، يحرم التفاضل، ولو يسيرا لا يتأتى. لا يتأتى يعني كيلو، يعني لو بعنا تمرة بتمرتين، ثلاث تمرات بعشر تمرات، هنا اتحد الجنس وهذه المكيلة. وإن كان في الحقيقة لا يمكن أن يكال تمرة أو تمرتين، فالمقصود أنه يقول حتى في مثل هذا لا يصح، ما دام أن هذا من الأموال الربوية، فالأموال الربوية لها ضوابط وهي التماثل والتقابل، التماثل والتقابل. يقول ويصح به متساويا. كلمة ويصح به أي ويصح به أي أن يباع مكيل بمكيل متساويا. متساويا يعني إذا بيع متحدا في الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، يصح البيع إذا كان متساويا. وبغيره إذا اختلف الجنس، مقصود بغيره إذا اختلف الجنس مطلقا. مطلقا ماذا معنى مطلقا؟ يعني سواء كان متماثل أو غير متماثل، لكن بشرط قبض قبل التفرق. شرط التقابض لا بد منه. وبهذا نعرف أنه إذا وجد ربا الفضل فربما يوجد معه ربا النسيئة وربما لا يوجد، وإذا وجد ربا النسيئة فقد يوجد معه ربا الفضل أو لا يوجد، مثل ما ضربنا أمثلته. ثم قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. يعني إذا بيع مكيل بجنسه وزنا لا يجوز فيما هو مكيل أن يباع بالوزن، ولا يجوز فيما هو موزون أن يباع بالكيل. مثاله التمر، قلنا العلة فيه الكيل، ومعنى ذلك أن التمر معروف في الشرع أنه يكال، فلا يصلح أن نبيعه بالوزن، يعني ما يصلح أن نبيعه كيلو من التمر بكيلو من التمر، لأن المعتبر في التمر الكيل وليس المعتبر الوزن. وهكذا في الذهب، الذهب لا يكال وإنما يوزن. قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. والمعيار الشرعي المقصود به الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال. هناك أنواع يقول العلماء يمكن أن توزن ويمكن أن تكال، تتساوى في أثناء الكيل وتتساوى في أثناء الوزن. ويضربون مثال بالأدهان، الأدهان والزيوت، سواء كلتها أو وزنتها فإن التساوي معروف في هذه الحالة. في مثل هذه الحالة بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام يرى جواز ذلك. فالمكيل يعتبر فيه الكيل والموزون يعتبر فيه الوزن. قال بعد ذلك وربا النسيئة، أي النوع الثاني من أنواع ربا البيوع. قال يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. إذا اتفق في علة فضل يعني مع اختلاف الجنس، تمر بشعير العلة واحدة، مكيل بمكيل، فضة بذهب العلة واحدة وهي الوزن، هنا يحرم الداخل ويجوز التماثل، يحرم الداخل ويجوز ويجوز الفضل والزيادة. يقول إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فينطح. المقصود إذا اختلفت العلة أن يباع موزون بمكيل. هنا اختلفت العلة، والموزون كما ذكرنا هو الذهب أو الفضة، ولهذا قال أحد النقدين لأنه يكون ثمنا. في هذه الحالة لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. وفرع على ذلك فقال: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، مثل ما ذكرنا ذهب بتمر أو فضة بشعير لاختلاف العلة واختلاف الجنس. وصرف ذهب بفضة وعكسه، وصرف ذهب بفضة وعكسه، المراد بقوله وصرف ذهب بفضة وعكسه الصرف المبادل، الصرف أن يحصل تبادل بينهما فيصرف الذهب بما يعادله من الفضة. كان معروف قديما أن الدينار من الذهب يعادل 10 دراهم، يعادل 10 دراهم أو 12 درهما. فإذا صرف ذهب بفضة تبايعوا فيها فيجوز بيع أحدهم بالآخر مع التفاضل، لكن مثل ما ذكرنا بشرط ماذا؟ تقابض في المجلس. يقول في ختام هذه المسألة: وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يضمن. مثال ذلك كأن يقول له اعطني ما يعادل 10 دنانير من الذهب، فينظرون فإذا 10 دنانير من الذهب يعادلها 100 درهم، فعنده 50، قال خذ هذه 50 وأنا سأتيك بالخمسين الثانية بعد ساعة أو بعد العصر أو نحو ذلك. إذا افترق وقد حصل التصارف على بعض المال دون بعض، فما وقع التصارف فيه وهي 50 صح، وأما الثاني فإنه باطل لأنه يؤدي إلى الوقوع في الربا. الدينار في التاريخ الإسلامي هو عملة نقدية ذهبية كانوا يتعاملون بها، والدرهم عملة نقدية فضة من الفضة كانوا يتعاملون بها، وكان معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدرهم 10 دراهم يعادل دينارا ذهبيا، 10 دراهم من الفضة يعادل دينارا، ثم أصبحت 12 درهم تعادل دينارا، وهكذا كانت متوازية بهذا الشكل. لعلهم إن شاء الله اتضح لنا هذا الباب، وهو باب الربا بأقسامه وأنواعه بحسب ما ذكر المؤلف، وهذا مثل ما ذكرنا على المذهب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.